أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نحن قسمنا السياق القرآني فيما يرتبط بقوم لوط إلى بعدين، بعد يرتبط ب إبراهيم سلام الله عليه الذي ربنا سبحانه وتعالى بين لنا مدى حلمه وتأوهه وكيف أنه استقبل الإنذار بالعذاب النازل على قوم لوط بربما محاولة والسعي إلى الشفاعة، ولكن يبدو أن القضاء كان حتميا. والآن نتحدث عن لوط. يبدو حسب بعض الروايات وبعض كلمات المفسرين، لا نستطيع أن نتأكد منها جميعا، ولكن يبدو الأمر هكذا. كان لوط سلام الله عليه في مزرعة، وقرى لوط كانت في منطقة يمر عليها القوافل. وهؤلاء قوم لوط في البدء جاءهم الشيطان وقال لا تردون الناس ما يمرون عليكم تستضيفوهم فافعلوا معهم الفاحشة فهم يتركوكم. فمر قوم لوط يعمل في مزرعته وإذا بمجموعة شباب في منتهى الجمال مروا به استضافهم وظنا منهم أنهم ضيوف، لكن في نفس الوقت خشي من قومه أن يسيئوا إليهم فانتظر بهم حتى خيم الظلام، ولكن امرأته كانت منهم، وكانت إذا دخل الضيوف على لوط إذا بالنهار تروح على السطح وتعمل دخان حتى الناس يشوفون، وإذا بالليل تسوي نار. فعرف بعض أراضي القوم أن هناك ضيوفا عند لوط فأقبلوا. فلوط في هذه اللحظة كانت لحظة حاسمة بالنسبة إليه، ضيوفة ويحاول هؤلاء الإساءة إليهم. وهكذا تجد أن رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل على البشر حينما يصل إلى نقطة الصفر، ما نسميه بالضراعة، يصل إلى حالة الضراعة. لوط وصل إلى هذه الضراعة، قال شو أسوي وياكم وأنتم تبحثون عن متعة؟ المتعة موجودة عندكم، عندكم بنات، عبر بناتي. ولوط ما عنده بنتين سنتين، لكن يبدو المراد من بناته يعني بنات القبيلة، لكنه رفض. الملائكة بعدما وصل هؤلاء إلى هذا الحد من العصيان أشاروا إليهم، فإذا بهم عميت أعينهم وبدأ العذاب. نحن هنا علينا أن نتوقف لحظة، نقول عدة بصائر نستفيدها من مما جاء في القرآن الكريم في قصة قوم لوط. أولا، المنكر الذي كان قوم لوط قد ارتكبوه لم يسبقهم إليه أحد، وربما بعد قوم لوط أيضا لم يكن هناك هذا المنكر شائعا. لذلك العذاب الذي نزل عليهم كان عذاب شديد جدا. فما هو ذلك المنكر؟ شوفوا، حينما خلق الله السماوات والأرض بالحق هيمن على السماوات والأرض وأجرى في السماوات والأرض ذلك الحق، يعني مو مجرد كلام أو مجرد قرار، ربنا بقوته بتدبيره بحكمته يجري ما قدره. هذه الشمس اللي تشوفها ما ممكن مليمتر واحد تبتعد عن مسارها، كذلك القمر، كذلك النجوم كلها مليمتر واحد. ليش؟ لأنه لولا ذلك ففسدت السماوات والأرض. نعم البشر أعطاهم نوع من المهلة، لكن لا يعني أنه إلى الأبد. نظام الخلق يعني أن يكون هناك نوع من التكامل بين الذكر والأنثى. النباتات بها ذكر وأنثى، حتى هذه السحب بها سالب وموجب وسالب، كل القوى، قوى الطبيعة فيها زوجين اثنين. البشر ما يقدر يشذ عن هذا الشيء، لكن باعتبار أن أهداف بناء الأسرة أهداف عظيمة وربما صعبة، ربنا سبحانه وتعالى أودع في الإنسان غريزة قوية بحيث تدفع الإنسان إلى بناء الأسرة. الغريزة الجنسية غريزة هائلة القوة، ولذلك لابد أن تكون هناك كوابح وضوابط لهذه الغريزة. أولا، الأسرة وعاء للحضارة، وعاء للقيم، وعاء للأخلاق، وعاء للتربية، وعاء للمعارف، ووعاء للتعاون بين أبناء المجتمع. المجتمع يتعلم التعاون أول شيء من الأسرة، الزوج والزوجة والأطفال مع أبويهم، وكذلك الأسرة الكبيرة. ثانيا، الغريزة الجنسية هدفها استمرار هذا النسل، يبقى هذا النسل، يبقى الإنسان. إذا افترضنا أن كل رجال العالم اكتفوا ببعضهم البعض ينقرض البشر، وفعلا هناك في بعض البلاد التي يمارس فيها مثل هذه العادة الشنيعة بدأ التراجع في عدد الإنجاب. بعض الدول الآن الإحصاءات سلبية، يعني عدد الذين يموتون أكثر من عدد الذين يولدون، ومعنى هذا بعد فترة ينقرضون طبيعي. فلا يمكن التهاون والتساهل مع هذه الناحية، لأنه هذا بناء أولا قلنا كل القيم الحضارية وعاءها الأسرة، ثانيا الأسرة هي سبب لاستمرار النسل البشري، هذا النوع من الحياة لازم تبقى. وهذه القوة إذا انحرفت، يعني هذه القوة مثل شنو؟ مثل نبع ماء قوي من فوق الجبل، هذا النبع يجري ويروي المروج الخضراء. إذا بد واحد إجا والنبع وجهه إلى الأراضي السبخة، كل شيء ينتهي، ما يبقى شيء. هذا النبع المبارك الميمون تحول إلى شيء ما بفائدة، وربما يسبب الهلاك، وهكذا هو الأمر. الإسلام، وهذا من حقيقة حينما واحد يفكر، من أعظم الأدلة على أن الإسلام إنما هو من الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. القانون الإسلامي، الأحكام الإسلامية قدرت واستطاعت أن تضبط هذه الغريزة الهائلة القوة، وأن توجهها في الاتجاه الصحيح. المسلمون تجدونه في العالم، بدءا من التربية البيتية، بدءا من الحجاب، بدءا من تربية الناس على التقوى، واستمرارا مع قواعد النكاح. ما بني في الإسلام بناء أكثر بركة من تكوين الأسرة. الأسرة تتكون والناس مرتاحين. وأنا أتحدث معك، أتحدث عن عدد هائل، عن أكثر من 2000 مليار إنسان في مختلف أنحاء الأرض حياتهم مضبوطة. حياتهم الشذوذ الذي صنعه الغرب، وليس كل الغرب في الحقيقة، إنما الجهات المشبوهة وعلى رأسها وفي طليعتها الصهيونية العالمية، في محاولة إضلال الناس عن هذه الغريزة وعن هدافها. هذه في الحقيقة لم تكن تنفذ إلى بلادنا الإسلامية إلا قليلا. الإباحية، الصحف الإباحية، الأفلام الإباحية، التبرج والاستهتار، ومثل ما ينتهي إليه من اغتصاب ومن شذوذ جنسي. الشذوذ الجنسي الآن مليارات الدولارات، هناك من يدفع مليارات الدولارات من أجل جعل الشذوذ الجنسي أو المثلية شيء مقبول عند الإنسان. أساسا الإنسان يرفض هذا الشيء، طبعا يرفضه، لكن شوفوا شكد أموال يصرفون. وزير في بلد أوروبي يحاكم اليوم لأنه تحدث ضد المثلية، وزير بكبرى يحاكم، وعالم المثلية يجب أن يوضع عند فلان وفلان، وما يخجلون من هذا الشذوذ. لكن المسلمين في منأى عن ذلك، والحمد لله، لأن الإسلام ضبط الأمور من جميع الجوانب، مو من جانب واحد. ولعل هناك مناسبات نتحدث فيها عن هذا الأمر، لكن إشارة إلى قوم لوط. لكن قوم لوط انتهوا، وسنتحدث كيف انتهوا. إنما أريد أن أسبق الحديث بكلمة: كل من يعمل بهذا الاتجاه ينتهي وضعه. يعني لو أن مجتمعا من المجتمعات في منطقة من المناطق أصيبوا بهذا الداء، داء المثلية وما أشبه، ينتهون، يدمرون دمار كامل. بأي شيء يدمرون؟ هل بمرض الإيدز، أم بصاعقة من السماء، أم بزلزال؟ أنا ما أدري، لكن هذه سنة الله، سنة الله في الآخرين هي سنته في الأولين، لا فرق. وعلينا أن نحذر. وإذا في الواحد أحمق في ما أدري ماذا دفعه في مصر يدعى بأنه داعية، ما داعية لشنو؟ داعية للشيطان. هذا يطلع ويقول أنه المثلية صحيحة. صراحة واحد يقف حائر أمام هذا الكلام، ويبرر بقضايا لم تثبت علميا. يقول هذا الإنسان اللي يبحث عن مثله هو ليس بذكر، هو بأنثى لكن في صورة ذكر. من قال لك هذا؟ كلام ليست له أي أصول علمية، إنما هذا نوع من الدعايات الغربية. هاي ما كانت عندنا 1400 سنة؟ المسلمين ما كان عندهم نساء عندهم شعور ذكري أو رجال عندهم شعور أنثوي؟ هذا كلام سخيف وليس بعلمي أبدا. وأنا آسف أن أقول، كنت أتوقع أن أرى الكنيسة الكاثوليكية تقف صامدة أمام مثل هذا الانحراف الكبير في البشرية، وهم أقرب الناس إلى مباني السيد المسيح سلام الله عليه. لكن مع الأسف أجد بعض قيادات هذه الكنيسة تدافع عن المسيحيين. من هم مسيحيون؟ شهاد دين في الأرض، متدافع عن الفقراء، عن المساكين، عن أيتام العالم، دافع عن هؤلاء الشاذين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. لوط الرسل اجوا تأثر وضاق بهم ذرعا، يعني انفعل كثير كأنه يريد يسوي فشي بس ما يلقي شنو يسوي. وقال: هذا يوم عصيب، هذا يوم صعب علي. وجاءه قومه يهرعون إليه. القوم اجوا وهم يتراكضون كأن بعضهم يريد يسبق الآخر ليصل إلى ولاء الضيوف. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يعملون السيئات مع من؟ مع الضيوف. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. الطريق الصحيح لإشباع الغريزة تتزوج وتعيش حياة مرفهة، حياة هادئة مستقرة. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. إذا عملت الفاحشة مع ضيفي خزي إلي، عار إلي، هؤلاء ضيوفي، هؤلاء استجاروا بي. أليس منكم رجل رشيد؟ يعني ما فيكم من رجل واصل إلى رشده إلى عقله؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. أنت تدري إحنا عندنا قوانين في قضية الزواج، وإحنا ما عندنا قدرة على الزواج بصورة مطلقة، وإنك لتعلم ما نريد. يبدو من هذه الآية الكريمة أن المجتمعات التي تصعب الزواج، تغلي المهور وتسبب نوع من الإرباك في المجتمع، هذه المجتمعات هي التي تبتلى بمثل هذه الشذوذ. الله سبحانه وتعالى خلق الولد، خلق البنت علشان يتزوجون، لازم المجتمع يسهل. وأنا حقيقة شفت المجتمعات اللي عندهم مسألة الزواج مسألة طبيعية وسهلة، وأنه ابن بيت ما عنده يأخذ غرفة من بيت، ومن ثم الله سبحانه وتعالى يوفر لهم الأمور. هؤلاء أكثر استقرارا وهدوءا، بينما في المجتمعات التي بسبب أو بآخر، بسبب الثقافات الخاطئة، بسبب التنافس على أمور الدنيا، بسبب أو بآخر يصعبون أمر الزواج، هذه المجتمعات عادة يصابون بمثل هذه الشذوذ وهذا الانحراف. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تمنى لوط أن يصير عنده قوة حتى يدافع عن هؤلاء، أو يكون عنده عشيرة كبيرة إليهم. هاي اللحظة الصعبة جدا عند لوط. ربنا سبحانه وتعالى في هاي اللحظة أمر الملائكة بأن يبين الحقيقة. قالوا يا لوط رأسا هم الضيوف تحولوا إلى الحديث عن أنفسهم، إنا رسل ربك لا تخاف علينا، إحنا ملائكة جايين لن يصلوا إليك، هذول ما يوجدون يمكن. ولكن أمر هؤلاء الضيوف وهم الملائكة، أمروا نوح بأنه يتركهم بالليل، فأسر بأهلك يعني بالليل امشي تحرك مو بقطعا من الليل، ولا يلتفت منكم أحد، ما حد يباوع وراء، إذا كان الشخص يباوع وراء عذابهم يصير عليه. وفعلا امرأته كانت وياهم طلعت، لكن هي قلبها مع أهلها مع قومها، فلما نظرت إلى الوراء العذاب شملها، إنه مصيبها ما أصابهم، لأنه كانت مثل ابن ومثل زوجة نوح نفس المصير باعتبار كانت من قوم آخرين. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الصبح ما بقى شيء، كم ساعة إلى الصباح. مجرد أنه لوط وقومه والمؤمنين به انفصلوا عن القرى، القرى نزل عليها العذاب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، الله أكبر، القرى كبيرة وكثيرة، ما أدري كم كيلومتر في كم كيلومتر، الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يحملها إلى منطقة عالية جدا، ثم قلبها، ومن ثم وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. السجيل يعني الطين المطبوخ بالنار، المنضود يعني متتابع أو مجموع، مسومة عند ربك، يعني هذا العذاب كان مخصوص لهؤلاء. إذن هؤلاء حينما كانوا يرتكبون هذا الإثم العظيم كانت قائمة أعمالهم السوءة كانت تمتلئ بعذابهم، وما هي من الظالمين ببعيد. نسأل الله حسن العقبة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.